إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبمشيئة الله جل وعلا نبدأ من هذه الليلة المباركة مع سلسلة جديدة، ونتعايش في كل يوم من هذا الأسبوع مع صحابي من أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذين هم خير من طلعت عليهم الشمس أو غربت بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فأصحاب النبي جيل فريد لم ولن يتكرر عبر العصور والأزمان. خاطبهم الحق جل وعلا ابتداء فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كان الخطاب لأصحاب النبي وللأمة من بعدهم، ولكنهم هم المخاطبون ابتداء. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل ويقول: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم جل وعلا، فيقول: هل بلغكم نوح من رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب: فتدعون فتشهدون، وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل هم المخاطبون ابتداء بقول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، واللي بعد كده دليل نحبه، ومنهم ايه؟ من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهم المخاطبون ايضا بقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكون ان ربنا يرضى عنهم دي منا، يعني ما بعدها منا، فضل عظيم جدا ان ربنا يرضى عن انسان. لكن اللي اعظم من كل ده قول الله عز وجل: ورضوا عنه. تخيل لما ربنا يذكر ان عبدا رضي عن الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. والحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي زكى تلك الأمة أيضا بعد الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، رواية خير القرون قرني رواية ضعيفة، لكن الرواية الصحيحة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما مرت جنازة أمام النبي وأصحابه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، يعني رجل صالح وكذا وكذا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة أخرى في نفس الوقت فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وعند مسلم بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فنظر إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، يعني حماية، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. شوف، ففضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لو جلسنا نتكلم أسبوعا كاملا ما وفيناهم حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونبدأ تلك الرحلة المباركة مع صحابي جليل. هذا الصحابي هو صوت الإسلام، كلما سمعت ذكره تذكر عزة الإسلام والمسلمين، وتذكر أول من صدع بالأذان على وجه الأرض كلها. إنه الرجل الذي سمع النبي صوتا عليه في جنة الرحمن جل وعلا، إنه بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا يوم القيامة في صحبته وفي صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يدور على أذهان كثير من الناس، ماذا كان قدر بلال رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم؟ كان في أعين الناس عبدا حبشيا لا يساوي أي شيء عند الناس أبدا، لكنه لما أسلم على قدره وسمت مكانته عند الله عز وجل وعند الناس. وموازين البشر دائما دائما أو في الغالب تختلف عن موازين رب البشر، يعني قد يكون الإنسان عظيما في أعين الناس وهو عند الله عز وجل لا يساوي أي شيء، وقد يكون العبد حقيرا في أعين الناس وهو عند الله عز وجل من خيرة في خلق الله. والموازين دي وضحت في أحاديث كثيرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال، حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. هشوف يعني مواصفات عامل ازاي، أشعث وأغبر وذي طمرين ومدفوع بالأبواب، ما حدش بيفتح، خد بالك. والراجل ده لأن قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ولأنه حقق العبودية لله، يوم النبع سمي ليه: لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. دي رواية مسلم. في رواية الترمذي سند صحيح نما سمي ليه: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم لنا واحدا من أصحابه، قبلك. في رواية الحاكم بسند صحيح في معركة تستر بعد موت النبي وأبي بكر في الفتوحات الإسلامية، قال الصحابة رحيم يفتحوا المكان هذا، ما مكان تستر ده يعني حصون منيعة وأسوار عالية، فالصحابة مش قادرين يفتحوه، يعملوا ايه؟ خلصت الأسباب الأرضية وبقيت الأسباب السماوية. فقالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم ايه؟ البراء بماله. يا براء، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال: أجل. فرفع يديه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. السؤال هنا، إيه اللي خلى البراء رضي الله عنه وارضاه يطلب الشهادة مع إن وجوده يعني على عقل الإنسان كده وجوده هينفع المسلمين، صح الله بإذن الله طبعا. فكل لما تستعص عليهم أي موقعة: يا براء تقسم على الله، يقسم على الله، خلاص المشكلة انتهت، صح الله. لكن الصحابة أصحاب قلوب طاهرة نقية، خافوا جدا على أنفسهم من الرياء ومن النفاق ومن السمعة ومن الشهرة. براء ضربة في دماغه كده: طب أنا لو فضلت وخلاص اشتهر أمري، الناس عرفت ان انا اقسمت على الله فابر الله قسم وانتهت المشكلة، عرفوني خلاص، بعد كده يشاوروا عليه هو ده اللي لو اقسم على الله لا ابر الله قسم. يوم سيدنا البراء اراد ان هو ايه يخرج بقى ما بينهم عشان ايه يخشى على نفس الفتنة، طب يخرج باي صورة؟ بافضل صورة، فايه؟ الشهادة. خد بالك، ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. فيقول: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك، إيه؟ فمات شهيدا في معركة تستر رضي الله عنه وارضاه. أيضا عند البخاري النبي عليه السلام واقف وسط الصحابة بصلى عليه أخوانه صلى الله عليه وسلم، فمر رجل غني ذو أبهة وجمال ومنصب كده حاجة يعني إيه، فأولا ما عدى النبي عليه السلام سألهم بيديهم درس، قال: ما تقولون في هذا؟ ايه رأيكم في الرجل ده؟ قالوا: حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نجح ان ينجح. لزي ده ما يتردلوش طلب أبدا. فمر رجل فقير بعد هذا الرجل يلبس ثيابا رقة مرقعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لهم المقاييس الصح. قال لهذا يعني رجل الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. دي مقاييس البشر ودي مقاييس رب البشر. وعند احمد بسند الحسن عبد الله بن مسعود صحابي النبي عليه السلام طلع فوق شجره عشان يقتطع سواكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عبد الله بن مسعود كانت سقانه دقيقه جدا يعني رجليه رفيعه قوي، لكن الله عز وجل قد ملأ قلبه ايمانا ارسخ من الجبال. طلع فبيقطع سواك النبي عليه السلام، الريح جت كشفت ثوب عبد الله بن مسعود، فالمهم ظهرت سقان والصحابة ضحكوا. النبي عليه السلام يعديها كده؟ لا ما يعداش. قال مما تضحكون، وفي رواية مما تعجبون، قالوا نضحك او نعجب من دقة ساقيه، رجل الفيع قوي. فقال لهم النبي في اللحظة على طول ساعتها قال والذي نفسي بيدي لهما يعني سقان في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. يبقى دي مقاييس البشر ودي مقاييس ايه؟ رب البشر سبحانه وتعالى. في المقابل كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ انه لا يأتي الرجل السليم العظيم فيأتي يوم القيامة ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. شوف بقى قدر سيدنا عبد الله مسعود، رفيع وبسيط وفقير، قبلك ثقانه أثقل من جبل أحد. تاني ما شاء الله رجل باشا وعنده فلوس وجاه ومسلمين وقبلك وطويل بطول بعرضه وكل ده يوضع في الميزان فلا يزن عند الله ايه جناح بعوض. فالشاهد لسيدنا بلال كان قبل اللي سميه كان عبد الحبشي في نظر الناس لا يساوي شان، اول ما اسلم لله عز وجل اصبح بلالا الذي يعرفه كل مؤمن بل وكل كافر. ما في انسان على وجه الارض لا يعرف بلالا. شوف ده كل الناس عارف سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. وعشان نعرف قدر سيدنا بلال قبل ما نبدأ قصته لازم نعرف قدر الاذان وقدر من يؤذن ابتغاء وجه الله عشان نعرف قدر من نتكلم عنه اليوم. في الحديث الذي رواه ابن ماجه سندا صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من اذن ثنتي عشرة سنة يعني الاذن 12 سنة وقبلت وجبت له الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، وجبت له ايه الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. ده اللي بيأذن ابتغاء وجه الله. حديث الثاني ايضا عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد صوته واجره مثل اجر من صلى معه. واحد بيأذن في مسجد، مسجد بيصلي فيه مثلا 500 رجل وخبلك هو اذن واقام الصلاة، ال500 رجل اللي بيصلي وراء دولة كل اجر صلاتهم في ميزان حسناته برضه. شديد واجره مثل اجر ايه من صلى معه. في رواية احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب وياب. وده يفكرنا بحديث في السلسلة الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن الذي يذهب الى الحج اللهم ارزقنا الحج يا رب قال ما من ملب يلبي يعني يقول لبيك اللهم لبيك الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا. فالكون كله يعرف ربه بل ويعبد ربه. قال جل وعلا الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كما قال ابن مسعود إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحصى في يد من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في في يد النبي. وفي رواية مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث. لما سمع عدو قدامه والحجر ينطق ويقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكون كل الكون يعرف النبي ويعرف رب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف قدره وعظمته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل حاجة عارفه. ولذلك نبع سمي ليه: إنه ما من شيء في السماوات ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عصاة الجن والإنس. هم دول بس اللي ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إيه معنى أطول الناس أعناقا؟ قال أهل العلم: أي أنهم أرفع الناس منزلة يوم القيامة. وقال بعضهم: لا، بل الحديث على ظاهره، بل الحديث على إيه؟ على ظاهره، أنهم فعلا يرتبوا بعد يوم القيامة. وخبلت وعنقه هو أطول عنق في أرض المحشر، كعلامة على أن هذا الرجل كان مؤذنا محتسبا في الحياة الدنيا. فدي ولا تعارض بين الاثنين، فهو أطول الناس أعناقا وأعلى من أعلى الناس منزلة يوم القيامة. تعالوا نبدأ قصة سيدنا بلال بعد ما تصلوا على أستاذ بلال صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا لبعض بني جمح، كان عند أمية بن خلف على وجه التحديد، عليه من الله ما يستحق. وكان سيدنا بلال وهو عايش في بيت أمية بن خلف سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لسه لا شافه ولا سمع كلام النبي ولا كلام الرب العلي سبحانه وتعالى. لكن كان كل يوم صناديد الكفر والشرك تجتمع عند من؟ عند أمية بن خلف. كل يوم يقوله ويعود يتكلمه: لقد فعل محمد كذا، لقد ذهب محمد، خرج محمد، قال محمد. وخبله ليل ونهار كلامه عن مين؟ عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال كان يسمع كل الكلام ده ومتأثر جدا بهذا الكلام. ليه؟ لأن هم لما كانوا يتساءلوا فيما بينهم ومن بعضهم كده: ايه لكن ما تكونون في محمد؟ يقدروا يقولوا حاجة تانية؟ بل هو الصادق الأمين. أول ما يسألوا كده منهم بعض: يعني هل تحملوا عليه من شيء؟ أبدا، ده هو الصادق الأمين بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال أول ما سمع الكلام ده سمع السيرة الطيبة، وده درس برضه مهم جدا، إن أي مسلم في الدنيا لازم يحرص على إن سيرته تبقى طيبة. ولا يمكن تنجح دعوة أي إنسان على وجه الأرض إلا إذا كان صاحب سيرة طيبة. سيرتك طيبة إن أنت رجل من أهل الصلاح ومن أهل التقوى من أهل العلم، وأنك نحسبك عند الله عز وجل من المخلصين. لما تدعو الناس إلى الله الناس بتصدق وتسمعك وتتبع كل ما تقوله، خصوصا إذا كنت لا تستدل إلا بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيحرص المؤمن على أن يكون سيرته طيبة. فنبع سم بمجرد السيرة الطيبة التي جاءت على ألف من على ألف من المشركين والكفار، سمع بلال هذا الكلام على طول إيه؟ يستجيب في التو والله يقول إيه؟ نروح نسمع. وده برضو درس ثاني، إن الناس اللي بتسمع عن أهل السنة سواء كان الرجل يعني من أهل العلم أو حتى من غير أهل العلم، لكن سيما هي سيما أهل السنة. فاللي بيسمع عنهم انهم ناس مش كويسين وانهم ناس متزمتين وانهم طيب، انت سمعت، تعال اقعد واسمع، صح ولا؟ وده بيفكرنا بقول مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى المدينة من وراء كاول سفير للدعوة الى الله، وجلس هو اسعد بن زرارة وجاله سيد بن الحضير وجاله سعد بن معاذ ودعاهم الى الله واسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام اللي هو قال لهم ايه لما رحلوا سعد بن معاذ وسيد بن الحضير؟ وكل واحد قال نفس الكلام، قال له: ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا ان كنت في حاجة الى نفسك، والا ايه فاعتبر نفسك مقتولا. كلام طيب جدا يخرج من ثنايا فم مصعب بن عمير يهدئ بهم يعني الحالة اللي هم جايين فيها دي. اول حاجة قال له ايه؟ او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. على طول كل واحد منهم قال له ايه؟ لقد انصف وجلس سمع القرآن من فم مصعب بن عمير، على طول اسلم الله عز وجل وذهب ودعا قبيلته باكملها. سعد بن معاذ اول ما اسلم، ودي برضو درس تاني، بلك اول ما سعد بن معاذ اسلم لله عز وجل، طب يعني قال لك استنى بقى لما ندرس اصول الفقه ولا مصطلح حديث؟ ابدا، في ساعتها على طول رجع على القبيلة بتاعته كان اسمها بني عبد الاشعث. ونادى يا بني عبد الأشهل. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ ايه رأيكم فيا؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رأيا وايماننا نقيبا يعني ايه؟ يعني كل الصفات الحلوة فيه. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي ورواية عند ابن هشام بإسناد الحسن قال فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. كل ده في ميزان حسنات من سعد بن معاذ، ولذا حق له بفضل الله عز وجل أن يهتز عرش الملك عند موت سعد بن معاذ، لان كان من ضمن اسباب توصيد الاسلام وترسيخ الاسلام في المدينة اسلام سعد بن معاذ. خد بالك لما القبيلة بتاعته كلها اسلمت وكلهم اشتغلوا بقى في الدعوة، الاسلام انتشر في المدينة عند موت سعد بن معاذ. كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بالله عليك يعني اي كلام نعلق بيه على الكلام ده؟ اهتز عرش الملك سبحان الله. ده في الحديث الصحيح ان السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة القيت في فلاة، حتة دبلة كده وترمت ايه في الصحراء، ماذا تمثل؟ لا شيء. والكرسي بالنسبة لعرش الملك كحلقة القيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. عرش الرحمن بقى كله يهتز لموت رجل سعد بن معاذ. بل عند الحاكم بسند صحيح ان اول ما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه فصاحت امه يعني صرخت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنتي هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ شوف الكلام. وعند ابن سعد بإسناد الحسن ان اصحاب النبي لما حملوا جنازة سعد بن معاذ فوجدوها خفيفة، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت اخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها ان تخف وقد حملها 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا بلال اول ما سمع سيرة النبي عليه السلام على طول ايه اطلق لساقيه الريح وايه العنان وايه واقدامه تسابق الريح، ذهب الى النبي عليه السلام، ودي اول مرة يشوف فيها النبي. عشان كده بقول لك حط نفسك بقى مكان مين سيدنا بلال، اول مرة تقف قدام النبي عليه السلام وتشوف. شوف الانسان النهارده يتمنى يشوف النبي عليه السلام في رؤية، بس مجرد رؤية. وده بيفكرني بواحد من التابعين بيقول لشيخه انا نفسي اشوف في المنام عليه السلام. قال له حاضر انا هعلمك طريقه جميله قوي تشوف بها النبي عليه السلام. قال له ازاي؟ قال له تعالني النهارده اتعشى معايا وانا بقى هقول لك على السر بقى ان انت ايه يخليك تشوف النبي. راح عند الشيخ وقعد عند الشيخ عزمه على العشاء، ووصى مراته تحط له مثلا كيس ملح في الاكل. قال لها تسقي لي الملح كله ايه؟ تسقي الاكل كله ايه؟ ملح. طيب الشاب احد الشيخ بيقول اتفضل كل. طب يا شيخ حضرتك اتفضل معايا انا سرقتك الحمد لله اتفضل بس كل. ياكل لقاك ايه؟ كله ملح فمش قادر ياكل. فالشيخ يقول في حاجه الاكل وحش؟ ابدا يا فضيله الشيخ ربنا بس فيك ده جميل جدا يعني. وعمال ياكل لحد ما ايه خلص الاكل بطنه اتملت ملح. طب عايز يشرب؟ فالشيخ قال له سامحني يا اخي ربنا يبارك فيك المايه مقطوعه النهارده ان شاء الله، واحنا رايحين نصلي الفجر ان شاء الله تتوضى وكده وتشرب ميه ونروح نصلي. طيب خلاص انتهت المشكله على كده. راح نام بقى الشاب ده في الليله دي ويقوم بقى ايه في قيام الليل يصلي قيام الليل مع الشيخ وبقى يحصل الفجر. فاول ما قام الشيخ جايبه قال له تعالى بقى قول لي ها شفت ايه في المنام النهارده؟ قال له شفت ايه؟ لقد رايت انهارا تجري وبحارا تتدفق وامواجا يجري بعضها فوق بعض والسحب قد امطرت والسماء رعدت واخبت كل شيء في ميه. قال له نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرايت النبي في المنام. صح انت نمت فعلا وكل قلبك مليان اخلاص ان انت عايز ايه؟ عايز شويه ميه. فلما اخلصت النيه اخلصت الرؤيه، فلو اخلصت المحبه للنبي لرايت النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان سيدنا بلال اول ما راح وشاف النبي عليه السلام علم ان هذا الوجه ليس وجه كذاب. زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت السمت اللي ربنا بيجعله على وجه المؤمن ده فضل من ربنا. الناس اللي قالوا سيدنا يوسف في السجن ايه؟ نبئنا بتأويله إن نراك إيه من المحسنين، مع إن أول مرة شفت سيدنا يوسف. وصحيح مسلم من سيدنا عبد الله بن سلام بيقول لك لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، فكنت إيه في من انجفل، في من أسرع إلى لقاء النبي عليه السلام. قال فلما ذهبت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، والأمثلة كثيرة جدا الحية. فسيدنا بلال أول ما شاف النبي عليه السلام قال فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. قال فسمعت منه كتاب الله عز وجل، قلت إيه اعرض علي أمرك. فعرض النبي أمره على بلال وقرأ عليه بعض آيات من كتاب الله عز وجل. قال بلال فتهلل وجهي وامتلأ قلبي إيمانا، فأسلمت لله عز وجل ومددت يدي لأصافح يد النبي عليه السلام لأول مرة في العمر. أسلم بلال رضي الله عنه وارضاه وأعلن إسلامه لله عز وجل وتوحيده لله، وعلم كفار قريش بخبر إسلام بلال. طبعا رجل فقير عبد حبشي لا يملك من أمره كثيرا ولا قليلا، فمش قادر يحمي نفسه، يعمل إيه؟ مش قادر. فقام أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه، وكان يجر بلالا في رمضاء مكة ويضع على صدره الصخور العظيمة ويقول له آلات والعزة إلهان من دون الله؟ فيقول بلال نشيده الخالد أحد 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 أحد. قال عبد الله بن مسعود كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، قال أول من أظهر إسلامه كان سبع، قلنا المرة اللي فاتت مين هم يا اخوانا؟ اول واحد صلى عليه الاول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمار وامه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فاما رسول الله فمنعه الله ايه بعمه، يعني حماه الله ايه بعمه، واما ابو بكر فمنعه الله بقومه، واما سائرهم فلقد البسهم المشركون اضرع الحديد وصهرهم في الشمس، فما من احد منهم الا وقد واتاهم على ما اراد. قال له اللات والعزى لان من دون ايوه الهام من دون الله. خلاص خد بالك شده العذاب، وده نزل فيها قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، اديله كلمه خلاص امشي من ورا قلبك عشان تنجو من العذاب. الا بلال فانه هامت عليه نفسه في الله، ظل يعذب في رمضاء مكه ومعاه الرخصه ان يقول له ايوه نعم الهام من دون الله ويمشي خلاص، ابدا لا يقول اي شيء ويعذب. يمر على مين؟ سيدنا مين؟ ابو بكر. فيسمع بلال وهو يقول احد احد، فيقول ابو بكر ينجيك الله الواحد الاحد. اكتفى بالكلام ده بس وسكت وقال لك خلاص بقى دينا قلنا كتير وشجعنا. لا، جري وصف التجارات والاموال وكل حاجه وجمع الاموال وذهب ليعتق العبيد والارقاء من اجل ان يتعبدوا لله عز وجل. فكان من بين من اعتقهم بلال. فذهب الأمية بن خلف قال له تبيع بلال؟ قال له ابيعه بكام؟ بعشر اواقم من ذهب. قال له عشر اواقم من ذهب واشترى خلاص وقد اعتقه لوجه الله. أمية بن خلف بيقول لأبي بكر ايه؟ بيقول له والله يا ابا بكر لو ابيت الا اوقية واحدة لبعتك بلالا. انت لو قعدت تفصل معايا وتقول لي لا كتير عشر خليها خمسة ثلاثة اثنين واحد كنت هتزولك برضو بالاوقية. فقال له ابو بكر ووالله يا أمية لو ابيت الا مئة اوقية لاشتريت بلالا. شوف شوف قدر العبد وقدر الاخ المسلم عند اخيه. يا ريت احنا نبقى غاليين عند بعض بالمنظر ده يا اخوانا، يا ريت انا كاخ ابقى غالي عندك وانت تبقى غالي عندي، ما يساوي ضفرك كنوز الدنيا كلها. خد بالك وده اللي كان حاصل بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. شوف قد ايه، فاول من اظهر اسلامه سبع، كان من بينهم مين؟ سيدنا بلال. سيدنا ابو بكر اول ما اعتقها قال المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت لبلال عندي. قال ده هو قدم له السبت، فابو بكر حب يقدم الحد فعشان كده اعتقه، فلم يرد عليهم ومش عنده وقت يرد على الكلام ده. فنزل قول الله عز وجل وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وايه ولسوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. لكن في درسين كويسين قوي نوع في الحديث ده، اول من اظهر اسلامه. يا ترى احنا بنوصل اسلامنا ولا بنستحي؟ الشاب اللي يقول لك انا بكسف امشي بطوق قصير قدام الناس يتريقوا علي، يا اخي اظهر اسلامك يا اخي، علم الناس سنه النبي عليه السلام. الاخت اللي بتستحي انها تمشي بالنقاب وسط الناس نقول لها اظهري اسلامك وما تخافيش. فضل ربنا سبحانه وتعالى ان حتى لو اتأذينا فهذا هو طريق الانبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي سندا صحيحا يقول اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء. ثم الامثل فالامثل، يبتلى الرجل على قدر دينه وفي رواية على حسب دينه، فان كان في دينه صلبا اشتد بلاءه، وان كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. فضل من ربنا. ده في حكمة كمان من البلاء عجيبة الشكل، بس بعد ما صلي صلى الله عليه وسلم دهدية من نبع السلام. فعلا حديث رواه الحاكم وابن حبان بإسناد الحسن، نبع السلام بيوضح لك علة عظيمة جدا بموضوع البلاء. ليه ربنا بيبتليك؟ احيانا الانسان يقعد مع نفسه كده، طب ليه ربنا بيبتليك؟ خد بالك، ويحزن جدا ويتضايق، طب الناس كلها عايشة في امان وكله مبسوط، ايش معنى انا؟ اسمع هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكتب للعبد الدرجة في الجنة. ربنا كتب لك درجة معينة في الجنة، مثلا كتب لك الفردوس، ربنا يرزقنا الفردوس يا رب، فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كتب لك الدرجة دي، أعمالك تعبانة، خد بالك فيش مش موصلات، طب يعمل ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى ايه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يزال الله يبتليه. طب ممكن يتسخط؟ لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياها. ايه رايك؟ فممكن ربنا يكتب لك درجه والدرجه دي اعمالك مش مفصله خالص، يوم يقعد يبتليك ويبتليك ويبتليك، ومحل ابتلاء ده رزقك الصبر والرضا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فضل من ربنا، لحد ما يوصلك للفردوس خلاص بقى مش محتاجين بلاء. خدت بالك؟ حكمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده درس. اول من اظهر اسلامه تظهر اسلامه، واظهار اسلامك ده نعمه، دعوه الى الله سبحانه وتعالى. يعني علم الله سبحانه وتعالى كان احيانا الواحد يروح ايه مثلا يخلص اي مصلحه في اي مكان حكومه، يعني الواحد من باب والله الدعوه مش من باب الرشوه، اخذ من بعض الشرايط بتاعتي او كتيبات واخش، مش اوزع على الموظفين بس، لا اوزع على الموظفين وعلى الناس اللي واقفين معايا كمان من باب الدعوه. اذكر مره فكنت رايح اجدد رخصه العربيه، فدخلت فكان عندي فحص وتجديد، فيعني طبعا يوم المرور ده انتوا عارفين بيبقى متعب جدا يعني، فرايح فدخلت، اول ما دخلت على مهندس الفحص، فاول ما دخلت عليه فلقيت ناس كتير واقفين بيفحصوا، وزعت عليهم شرايط، وقمت جايب ايه مهندس شريطين من الشرايط بتاعتي، فبص في الشرايط كده فبيقول لي هو انت تعرف الشيخ محمود المصري؟ قلت له اه. ليه انت تعرفه؟ قال لي ده حبيب. قلت له والله باين عليك عمرك ما شفته. واخد بالك؟ فقال لي والله ده حبيب. قلت له يعني شفته فين؟ قال لي ما شفتوش، انا بحضر له ايه في مسجد السلام. خد بالك؟ فقلت له بتحضر له؟ عمرك ما شفته؟ قال لي باجي المسجد زحمه فبقعد بره. المهم من هنا لهنا، فقلت له انا اخوك محمود المصري. فخدني بالحضن وبعدين مش عارف ايه، وبعدين العربيه عند ايه؟ واخد بالك؟ انا خايف الفحص يطلع لي ما تنفعش ارميها في البحر. فقلت له طب الفحص؟ قال لي خلاص سعاده الباشا عربيتك شبح، انتهت المشكله. واخد بالك؟ يا يعني حضرتك يعني العربيه خلاص كده؟ قال لي خلاص عربيه ما شاء الله كانها نازله من الاجنبي، انتهت المشكله. المهم قعدنا بقى عشان نستلم الرخصه، اجتمع ناس حواليا كده وقاعدين معايا بيدردشوا، فبيسالوني في الدين. طبعا قعدنا نستلم حوالي نص ساعه، فبقول لواحد فيهم طب ايه اللي فكرت بالدين؟ قال لي منظرك، مجرد ان انا شفتك افتكرت الدين فقلت اسال في الدين. فده درس دين يا اخوانا، مجرد ان انت تمشي في الشارع كده باخلاقك، غض البصر، ببسنتك في وش الناس، بمعاملتك الطيبه، بامانتك في البيع والشراء، واخد بالك؟ كل ده لوحده دعوه. اذكر والله اخي بيقسمني بالله على موقف بسيط جدا، يعني كلنا نقدر نعمله، وكان السبب في دعوه اتوبيس كامل. تخيل شاب طالع راكب الاتوبيس من ورا، فالكمساري عمال بيقطع تذاكر من قدام، فالمهم جيت المحطه بتاعت الشاب ده الاخ ده، فهينزل خلاص والكمساري لسه ما وصلش، راح مطلع ربع جنيه بتاع التذكره ولقى ست كبيره كده واقفه، قال لها الحاج الله يبارك فيكي، يعني لما يجي الكمساري قولوا له التذكره دي بتاعت الاخ اللي نزل. شوف الدعوه، هو نزل من هنا والست رفعت ربع جنيه في الاتوبيس. اسهم شايفين اخلاق المسلمين، مش الناس اللي بتركب وتزوغ وتعمل، واخد بالك؟ شايفين ادي الاخلاق المسلمين، ادي الامانه، ادي هم دول فعلا اللي عارفين ربنا، واخد بالك؟ شوف الراجل ما هانش عليه ينزل وما رضيش ينزل الا لما يدفع ثمن ركوبه. شوف قد ايه كان دعوه لكل الايه؟ كل اللي واقفين قالوا فعلا سبحان الله ادي اخلاق المسلمين. اتكلف قد ايه بالدعوه دي كلها؟ ربع جنيه. كثيرة، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شفت ايه؟ فسيدنا بلال اول ما عزب قال ايه؟ احد الاحد. احد الاحد هي نداء المسلمين النهاردة في كل بلدان المسلمين، في الشيشان، في اذربيجان، في افغانستان، في فلسطين، في كل بلدان المسلمين الكل يصرخ بلسان الحال احد احد. لكن اين ابو بكر الذي يعتق هؤلاء جميعا من عذاب الكفار الذين سلطوا على بلاد المسلمين؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن في النهاية الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محالة. واذكر هنا موقف يسير جدا، لا اقوله عياذا بالله على سبيل التفاخر ولكن على سبيل البشرى. في احداث امريكا 19 سبتمبر انا كنت في نيويورك هناك، وكنت على وجه التحديد في الجزيرة اللي قدام منهاتن اللي حصل فيها الحادث، جزيرة اسمها كوينز. فكنا رايحين هناك شهر للدعوة، فشاء المولى عز وجل، كان معايا اخ فاضل من كلية دار العلوم، اخ اسمه دكتور عبد الرحمن ربنا يحفظه. فالمهم ايه، بيقول لي يا شيخ محمود عايزين نتفرج على المبنيين التجاريين شكلهم جميل قوي. قلت له ما انت عارف ان النساء في امريكا بتنسى تلبس، فما ينفعش نخرج ونتفرج على اي حته يعني. قال لي نخرج بعد صلاه الفجر، بعد صلاه الفجر ما فيش حد بيبقى خارج، ونروح نتفرج. قلت له ماشي. بعد صلاه الفجر رحنا في يوم الحادث، يوم وقع المبنيين دولت، كنا هناك ايه بعد صلاه الفجر، وقفنا نتفرج من بعد الفجر. طبعا احنا ما كناش قدام المبنيين بالظبط، يعني كان بينا وبينها ايه يا دوب البحر بس. فقفنا نتفرج، فبقول له ايه الجمال ده ما شاء الله، منظر فعلا هو منظر عن قرب يعني رهيب، ايه الجمال ده، حاجه يعني ما شاء الله ومش عارف ايه. وقعدنا الصراحه نقول حوالي ساعتين. والله والحمد لله جاب نتيجه. فضل انا ما عرفتش امتى غير وقتها الله. يعني انا كنت فاكر نفسي عناية كده مش بفضل، لكن الحمد لله بفضل الله هو نشن على برج وانا برج وربنا يبارك. فالمهم ايه، قعدنا نبص ونقر يعني شويه، خلصنا ماشي الساعه 7 بالظبط روحنا بقى، قلنا ننام بقى عشان طول الليل ما كناش نمنا. نمنا بفضل الله، احنا 7 مشينا 9 الا ربع الاثنين كان على الارض. فلما صحونا من النوم قالوا لنا ده البرجين وقعوا مش عارف ايه. فقلت له بركاتك يا دكتور. قال لي هو انا لوحدي؟ ما شاء الله، ده انا وانت قوه ثلاثيه. المهم سبحان الله، بعدها طبعا اتعرضنا لإذاء بسيط كده لمده 5 ايام، يعني حاولوا شباب كده يتهجموا علينا في الشوارع واحنا رايحين محاضرات عشان يضربونا، واللي دافع عننا بقى ناس امريكان فضل الله سبحانه وتعالى. والحق اتقالوا، والله انا ما اقول هذا الكلام مجامله، كان افضل ناس ملتزمين شفتهم في امريكا هم الامريكان نفسهم اللي هم اسلمهم، افضل ناس ملتزمين والله العظيم التزامهم، يعني فعلا ناس بقى يعني متعطشه اول ما بيخش الدين بيبقى فعلا في غايه يعني التدين والالتزام. الجمعة كان بحصل يوم ثلاث، يوم الجمعة كان عندي خطبة في مركز الإسلامي في بروكلين. يوم الخميس راح شاب حب يرمي قنبلة على باب، هو حب يرميها جوه معلش فلماها بره. يوم الجمعة كان عندنا خطبة، فرحت خطبت خطبة اسمها الإسلام ودين الرحمة والتسامح، فسربت صور رحمة الإسلام والمسلمين واخد بالك بأهل الكتاب منذ بعثة النبي عليه السلام وإلى آخر عهد الخلافة الإسلامية. فكان في صحفيين بيصوروا الموضوع ده يعني ايه وبيترجموه. فالمهم بعد ما خلصنا الصحفيه تسال اخ سوري وهو يترجم لي وانا ابص له وهو يترجم لها، يعني طبعا ما فيش حاجه في الانجليزي خالص يعني. فالمهم ايه، فقعدت اترجم له العناصر بتاعه الخطبه، والبنت سبحان الله يعني عماله بتنبهر، يعني هو الاخ طبعا مش عايز ابص لها، فالاخ بيقول لي منبهر جدا بالكلام ده. فبتقول والله لو كان الاسلام بالاخلاقيات ديت فجدير ان الاسلام ده لا يتهم ابدا، لا يمكن الاسلام ده ايه يتهم. بعد ايام يسيره جدا طلع الرئيس الامريكي في المركز الاسلامي في واشنطن. انا بوريك بس ان الدين دين الله، والله سينصر دينه لا محاله، عشان بس ايه تعرف فعلا قدر عظمه ربك سبحانه وتعالى. المهم طلع بوش ولا طلع رئيس امريكي في المركز الاسلامي في واشنطن، وخطب خطبه كده قال كلمتين، واما استدل بايه من سوره المائده، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الامريكان لما سمعوا الايه دي كان يوم جم المراكز الاسلاميه قالوا معقوله في ايه بالمنظر ده في القران؟ الله. فقالوا طب عايزين مصاحف مترجمه. نفدت كل طبعات المصاحف المترجمة في أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا. في خلال 7 أيام بس فقط أسلم 6000 أمريكي. تخيل 6000 أمريكي. عبال ما لف بعدا، احنا عدنا بعدا 27 يوم، عبال ما نزلنا بفضل الله كان أسلم 23000 أمريكي. عشان تعرف بس أن الدين دين الله سبحانه وتعالى، وأن الله سينصر دينه لا محالة. يتقتل بعض المسلمين في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، في هنا واخد بالك، ويمن الله عز وجل عليهم بالشهادة، وفي المقابل يحيي قلوب 23000 أمريكي يوحد الله عز وجل. هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك تجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالقلم واللسان والمال وبكل الجهد، إن لم تستطع فبدعاء. يعني لم تستطع أن تدعو لا بالمال ولا بالكلام ولا حتى بأي شيء، أقل القليل تدعو الله أن يوفق دعاة الأمة إلى فتح قلوب الناس، إلى فتح قلوب الناس إلى دين الله عز وجل. المهم نرجع لقصة سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال فضل عايش مع الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عاش اجمل واسعد ايام عمره. طبعا دي حق، دي حق ان يعيش اسعد ايام عمره ده مع النبي عليه الصلاة والسلام، الى ان وصل الى درجة من العبودية لله، لدرجة ان ربنا كان يغضب بغضبة بلال. عايز الدليل؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه مسلم ان ابا سفيان وكان وقتها مشركا، كان لسه ايه على غير ملة الاسلام، ما عدت قدام سلمان وصهيب وبلال، قدام الثلاثة فقراء جدا وخبالك، فالثلاثة نطقوا على قلب رجل واحد قالوا ايه، والله ما اخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما اخذها. يعني احنا محتاجين بس السيف كده ايه يطير الرقبة. مين اللي معدي في الوقت ده؟ سيدنا ابو بكر. فقال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ برضو أبو سفيان برضو كان لنا كان عظيمة جدا في قريش. فسيدنا أبو بكر بينكر عليهم أنهم يقولوا الكلام ده عن واحد بقى إيه من عظماء قريش. فرح حكى، ده مين اللي حكى؟ سيدنا أبو بكر. رح حكى اللي عملوا معاهم لمين؟ للنبي عليه السلام. سيدنا النبي عليه السلام تغير وجهه وقال يا أبا بكر هل أغضبتهم؟ اوعى تكون زعلت سلمان وصهيب وبلال الفقراء دول، اوعى تكون زعلتهم، هل أغضبتهم؟ قال لا. قال والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. سيدنا أبو بكر أول ما سمع الكلمة طلعها فرجع لهم مرة تانية فقال يا إخوتاه هل أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. شفت إيه؟ شوف حرص سيدنا أبو بكر على أنه خايف يكون يغضبهم. ليه؟ لأن غضبتهم غضبة لله عز وجل سبحانه وتعالى. الدرس اللي بناخده من الحتة دي، هل إحنا فعلا برضو ممكن نوصل في علاقتنا وعبوديتنا لله عز وجل لدرجة أن إحنا ممكن ربنا يغضب عشاننا؟ ممكن الإنسان يوصل لمرحلة يا أخوانا أن لما حد يعوز يأذيه ربنا يغضب لهذا العبد؟ قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من عادى لي وليا فقد، والفاء للتعقيب والسرعة، وقد للتحقيق، فقد آذنته بالحرب. ده مين اللي يحاربه؟ ده الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك. حد يقدر على حرب ربنا يا اخوانا؟ شوف من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشأن أحب إليه إيه مما افترضته عليه. شوف بقى العبودية بقى، شوف وما يزال أو استمرار، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وصل الغاية بقى حتى أحبه. طب ربنا حبك، خد بقى الثمرات كلها في الدنيا والآخرة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني اللي يحصل بالتوكيد، بل بالتوكيدين كمان، لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. وتمام الموافقة بين الرب وبين العبد. يقول جل وعلا وما ترددت عن شيء أنا فاعله، شيء ربنا بيثبت أنه يتردد في فعله لكنه سيفعله. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن لي يا رب. قال يكره الموت، العبد يكره الموت، وأنا أكره مساءته. الحديث ده لما راح بيسمعه والله بيستحي من الله. بقى ربنا يكره مساءتي، وأنا لما بعصي ربنا سبحانه وتعالى ما بكرهش مساءته. شوف قد ايه حديث فعلا يخليك كده يعني جسمك يقشعر من كرم ربنا سبحانه وتعالى. تمر الايام يا اخوانا ويجي يخش النبي عليه السلام على سيدنا بلال بأعظم بشرة على وجه الأرض. إيه هي البشرة؟ البشرة بالجنة، مش بالجنة وبس، لا، ما هو ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه يا فلان، أنت من أهل الجنة. جميلة ولا مش جميلة؟ شيء عظيم جدا. اللي أعظم من ده كله إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه يا فلان، أنت مش من أهل الجنة وبس، لا، ده الجنة نفسها مشتاقة. وده اللي حصل مع سيدنا بلال لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بلال فقال إن الجنة أو اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. وفي رواية أخرى عند الترمذي في إسناد الحسن إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. يبقى بالجمع بين الحديثين الجنة اشتاقت لكم واحد؟ أربعة، علي وعمار وسلمان وبلال رضي الله عنهم جميعا. تخيل لما النبي عليه بنفسه وهو الصادق الذي لا ينطق عن هوى لما يجي يقول لك يا فلان الجنة مشتاقة، بالله عليك تحس بإيه؟ حط نفسك مكان سيدنا بلال. أنا متهيألي واحد ساعتها ممكن يطب ساكت من الفرح، أنا الجنة بتشتاق لي أنا يا عبد، الجنة مشتاقة لي، أه مشتاقة. خد بالك كل البلاء اللي أنت فيه ده، وكل البلاء اللي الأخت المسلمة عايشاه، وكل البلاء اللي احنا كلنا عايشينه، هننساه كله مع أول غمسة في جنة الرحمن. وده اللي قاله مين؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ربنا يعافينا، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ ده رجل تنعم بنعيم أكثر من قارون نفسه، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. هل العبد يقصد ان هو يكذب على ربنا قدام ربنا؟ طبعا لا، لكن الغمسة دي بالفعل نسيته كل النعيم اللي شافه. هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. في المقابل بقى ويؤتى بأبأس، أفعل تفضيل، بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل ربنا صلت عليه كل أنواع البلاء التي تخطر على بالك والتي لا تخطر، ورغم من ذلك كان راضيا عن قضاء الله، شاكرا لله، عابدا لله، ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فالدنيا ما تسويش حاجة يا اخوانا، الدنيا قال عنها حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال عنها كما عند الترمذي بإسناد الحسن ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا حاجة واحدة بس، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وعند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كانت الدنيا، لو كانت يعني ما سوتش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا بالتعريفه بالألف واللام، الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالدنيا هتعدي هتعدي وهي لحظات يسيرة جدا، ده الناس هتقف يوم القيامة زي ما قلنا في الدرس اللي فات 50,000 سنة تمر على الموحد الذي وحد الله عز وجل واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمر عليه قد ايه يا اخوانا؟ حتى عارف اقل من كده، ممكن اكتر من كده شوية، ربنا يبارك فيه، كما بين صلاتي الظهر والعصر. حديث رواه الحاكم بإسناد الحسن وهو في صحيح الجامع. خد بالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. شفت ليه؟ ومش قاعد في أي مكان بقى. الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس، والناس بتعرق وتعب، يعني احنا شرحناها المرة اللي فاتت. كل ده وأنت قاعد فين؟ في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، سبعة يظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما إيه؟ كما في الصحيحين. تقعد في ظل عرش الرحمن تأكل من زيادة كبد الحوت، الوجبة التي أعدها لك مالك الملك وملك الملوك، تروح تشرب من حوض النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تشرب من يد النبي لا من يد أبي بكر ولا من يد عمر، وإن كانت عظيمة جدا إن أنت تشرب من يد أبي بكر وعمر، لكن اللي أعظم إنك تشرب من يد النبي عليه السلام، تشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا تظمأ بعدها أبدا. فالدنيا كلها ما تسويش أي حاجة، أنت في الجنة تقعد كده ملك لا تفعل شيء، على الأرائك ينظرون، تتمتع، تلاقي الحور العين حواليك، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، وتأكل الطيور سبحان الله. تنظر إلى الطير في الجنة فيسقط بين يديك مشويا، لا تنظف ولا لحم مذكى ولا مفيش، هو كله مذكى بفضل الله. الطير يسقط بين يديك مشويا. التفاحة هتشتح التفاحة، خليك خليكم معانا في الدرس. التفاحة تلاقيها على الشجرة، عايز تاكلها تنزل تقرب لك، قطوفها ايه دانية. تقول لك يا ولي الله لا تتعب نفسك، لقد سخرني الله من اجلك، تنزل تلاقيها فوقك. خد بالك نعيم يا اخوانا والله، ده حاجة ايه ده، احنا هنهيص هناك. حتى يعني الناس اللي هم يعني اصحاب المزاج اللي يقول لك انا ما بشربش غير ايه مياه معدنية في الجنة، لما تروح تزور صاحبك حبيبك اخوك في الله، خد بالك اقل ملك واحد في الجنة قد ايه يمشي فيه 2000 سنة لا يقطعه. الحديث الذي رواه مسلم عن النبي عليه السلام حينما تكلم عن أدنى أهل الجنة، خد بالك، فقال إيه في حديث طويل شوية، في الآخر الحديث ربنا هيقول لرجل إيه، أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ونحن مش بناش الملوك، الملوك دول كان في العصور بتاع الزمان كان الواحد فيهم يحكم ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية. يقول لك الكرة الأرضية مقسومة بين إنجلترا وفرنسا، خد بالك ملك يحكم ربع الكرة الأرضية، خد بالك. فيقول له رضيت يا رب، ده حاجة حلوة قوي، ده أنا كنت بموت أخويا عشان 100 جنيه، المرة دي ياخد ربع الكرة الأرضية، مش حتى عمارة في المعادي ولا شقة في المعادي، لا ده ربع الكرة الأرضية. فيقول له رضيت يا رب، فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله 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 ومثله. في المرة الخامسة قال رضيت يا رب، ده كتير قوي يعني، فقال لك ذلك وعشرة أمثاله. يا الله 15 كام يا اخوانا، ده 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، يعني قد الكرة الأرضية ما لا يقل عن حوالي 14 مرة. ده الواحد ده أدنى أهل الجنة، لك إيه ذلك وعشرة أمثاله. كل ده برضو مش مهم، اللي جاي أهم، ولك ما اشتهت نفسك. ولك ما اشتهت نفسك، طب أنا راجل طماع وطمعان في رحمة ربنا، أنت اديتني يا رب 50 ملك ملك، أيوة دي تقول، وبتقول لي ولك ما اشتهت نفسك، أيوة لك ما اشتهت نفسك، وده وعد من ربنا. طب أنا بقى نفسي تشتهي قد اللي اديتهولي 2000 مرة، لك ذلك. خدت بالك؟ شوف قد ايه، عشان بس الناس اللي عماله تقطع بعضها عشان ايراد ارض، لا ده انت في الجنه حاجه تانية. خد بالك، لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وما تخافش وانت فيها خالد، لان الغني بيبقى اكتر حاجه مخوفه ايه بقى، الفلوس دي كلها والعربيه الشبح والمعيون والكلام ده كله، كل ده هسيب وامشي، او هو يسيبني وافتقر، ده نكد نكد فعلا. لا في الجنه ما فيش حاجه، لا انت هتموت واخد بالك ولا هتستقر، هتفضل بل تزداد بفضل الله عز وجل. فلما تعود تزور اخوك حبيبك في الله، خد بالك، طب ده انت الملك بتاعك زي ما وصفناه كده ما يتعدش، وانت ادنى اهل الجنه، طب عايز ازوره همشي قد ايه واركب قد ايه واروح ازوره ازاي؟ لا يا سيدي، انت في الجنه لك بيت له 4 ابواب، بمجرد ما تشتهي انك تشوف اخوك في الله تفتح الباب تلاقيه قدامك. طب انا متعود زي ما قلت لك راجل صاحب مزاج، ما بشربش غير مياه معدنيه، الميه بتاعتي ما بحبش اغيرها، يعني واحد من القاهره لما يروح الريف يقول لك ما بطقش الميه دي، اخد ميه معايا مخصوص ماشي. فانت تلاقي الانهار بتاعتك ماشيه وراك حتى في الجرف، والغلمان معاك، اول ما تعطش، لا ما انت مش هتعطش، اول ما تشتهي انك تشرب تلاقي الغلام مطلع لك 4 اكواب، كوب ميه لبن خمر عسل، ماذا تريد؟ مالك، بقول لك والله هتبقى مالك، بس تصبر بس شويه، تصبر وربنا هيكرمنا ويكرمكم ويجمعنا في الجنه ان شاء الله. المهم البشرى اللي النبي عليه الصلاه والسلام بشر بيها سيدنا بلال ما بقتش مجرد بشرى، لا دي بقت حقيقه، شافها النبي فعلا في ليله الاسراء والمعراج، كما في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى بلال بعد رحله الاسراء والمعراج وقال له يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دفن عليك في الجنه. دفن عليه هو ايه؟ تحريك القدم مع صوت القدم، يعني سمعت صوتك وانت ماشي ايه في الجنة. في رواية احمد بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت خشخشتك أمامي في الجنة. واحد يقول لك معقولة سيدنا بلال يسبق النبي في الجنة؟ في شبهة في الحديث كده صح؟ حافظ ابن حجر يوضح المسألة دي رحمه الله كما في فتح الباري، فيقول إن بلالا كان يمشي أمام النبي بالأذان في الدنيا، فوافق له نفس الأمر في الجنة أن يمشي أمامه في الجنة كما يفعل الإنسان بملك من ملوك الدنيا. تعرف الملوك بالحرف ماشي فين؟ قدامه مش وراه، خد بالك. فسيدنا بلال كالخادم أو كالولي الذي يمشي أمام مولاه في الجنة، فعشان كده قال له إني سمعت إيه؟ خشخشتك أمامي في جنة الرحمن. طب عمل إيه سيدنا بلال؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني ما تطهرت طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا وصليت بذلك الطهور ما قدر الله لي. كثيرة يا أخوان، كل ما يتوضى يصلى ركعتين أربع ركعات خلاص انتهت المشكلة. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كما في الصحيحين، خدت بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره بالفعل، وبعد كده قال له ايه؟ لا ده الرؤية بقى مش مجرد بقى كلام، لا دي حقيقة بالفعل، انا فعلا سمعت صوتا عليك في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بعد ما سيدنا بلال سمع بشراه بالجنة، سمع البشرة بالجنة، هل يا ترى بقى قال لك خلاص بقى طالما ايه؟ وصلنا للجنة نرحرح بقى وناخد راحتنا؟ ها؟ يعني بعض الناس يقول لك يعني ايه؟ يقول لك طب ما خلاص عرفنا اهل الجنة. وربنا سبحانه وتعالى كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وعد عبدا وعدا فإنه منجز له ما وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما إيه؟ أن يعفو، ورحمته سبقت غضبه. يعني طالما ربنا وعد سيدنا بلال بالجنة هل ممكن يرجع ثاني؟ طبعا لا. لكن هل سيدنا بلال أثر في الطاعة؟ أبدا ازداد. مش زي بقى بعض الصوفية يقول لك إيه؟ يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك إيه؟ اليقين. اليقين هنا هو يا إخوانا هو الموت. هو يقول لك لا اليقين مش الموت، ده اليقين ان انا اكون عبدت ربنا ووصلت المرحلة ان انا ايه خلاص وصلت، فانتوا بقى تصلوا وانا بقى حاجة تانية، خد بالك، ويفضل ايه بعيد عن ربنا. لا، ده المؤمن كلما سمع البشرى كلما ازداد شكرا لله. لعل الله قد اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طب يا ترى اهل بدر عملوا ايه بعد ما سمعوا الكلام ده؟ ازدادوا طاعة لله. النبي عليه السلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما عند البخاري يقوم النبي ويصلي الليل حتى تدمى قدماه. أمنا عائشة تقول يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تفعل ذلك؟ قال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب هو غفر لي ما تقدم وما تأخر، أنا مشكورش على كل ده، أفلا أكون عبدا شكورا؟ تمر الأيام ويشتد الأذى على سيدنا بلال وعلى أصحاب النبي عليه السلام. يوم النبي عليه السلام بأمر من الله يأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. نزلوا المدينة المنورة على إخوانهم من الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم الذين تبوأوا الدار والإيمان، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وارضاهم. فنزل المهاجرون في أعين الأنصار الذين وضعوهم في العيون وأغلقوا عليهم الجفون خوفا عليهم من نسيم الهواء. نزلوا فعلا في رحاب قوم كرام رضي الله عنهم وارضاهم. فلما نزلوا في رحاب الانصار جه النبي عليه الصلاه والسلام، بعد ما هاجروا هاجر النبي بعدهم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اول حاجه يعملها ايه؟ يرسخ قواعد الدوله المسلمه في المدينه. بكم حاجه يا اخوانا؟ بثلاث حاجات. بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم اول حاجة يعملها النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ يؤسس المسجد. ليه؟ عشان يربط العلاقة بين العبد وبين ربه. ثاني حاجة يؤاخي بين المهاجرين والانصار. ايه العلة؟ علشان يوطد العلاقة بين المسلم وبين اخي المسلم. انت اخو فلان وانت اخو فلان وانت اخو فلان، فكان من بين من اخى النبي بينهم كما عند البخاري اخى بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، والقصة احنا قلناها ايه في المرة اللي فاتت، واخد بالك. ثالث حاجة يعني ايه؟ عقد معاهدات مع اليهود في المدينة على انه لا يأتي رجل من او لا يأتي عدو من خارج المدينة الا ويتكاتفوا ايه في دفع هذا العدو عن ايه عن المدينة. ليه؟ لحد ما المدينة لحد ما الدولة المسلمة فعلا يعني تركز قوتها في المدينة، وبعد كده يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. شوف بقى لما تحس بقى أن المهاجرين هاجروا وراحوا للأنصار، لما تسمع المهاجرين مع الأنصار تحس كده الجو إيماني عجيب جدا. الواحد يا أخوانا في زمن الغربة اللي احنا عايشينه ده لما بيشوف أخ مسلم ملتزم بيحس كده ان الدنيا لسه بخير الحمد لله، على قد الشر اللي احنا شايفينه ده كله وعلى قد البعد عن الله اللي احنا شايفينه ده كله، اول ما تشوف اخ ملتزم او انسان بيصلي او انسان في الخير خد بالك وتحس كده فعلا ان الدنيا لسه بخير. تمر الايام والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون فرض عليه الصلاة وعلى الامة في رحلة الاسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، وده كان قبل هجرة النبي عليه السلام. طب كانوا بيجتمعوا ازاي للصلاة؟ يحسدوا مواعيد معانا واخد بالك بمواقيت معانا، الشمس لما تغرب يبقى كذا يبقى دي صلاه كذا، الشمس لما تروح بلد، فكانوا يجتمعوا على الصلاه الخمس بهذه الكيفيه. طب عايزين حاجه ثانيه اسرع عشان يجتمعوا على الصلاه، فارادوا ان ياتوا بناقوس ويضربوا عليه ايه اذانا بقدوم وقت الصلاه. في اليوم دوت صحابي الجليل عبد الله بن زيد بينام فراى رؤيا ان رجلا جاءه عليه حلتين عليه حلتان واخد بالك، فقال وفي يده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد يا فلان او يا هذا اتبيع هذا الناقوس؟ قال له ماذا تصنع به؟ هتعمل ايه بالناقوس ده؟ قال له نؤذن به للصلاه، يعني ندي به كده نخبط عليه خبطتين نعرف الناس وقت الصلاه. فقال له الرجل في المنام قال الا اخبرك بخير من ذلك؟ قال ما هو؟ قال ان تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم قال عليه وقرا عليه الاذان كاملا. سيدنا عبد الله بن زيد قام من المنام من الرؤيه دي وراح في صلاه الصبح اليمين للنبي عليه السلام، فقال له يا رسول الله لقد رايت في الرؤيا كذا وكذا. فتقدم عمر بن الخطاب وقال وانا والله يا رسول الله رايت مثل الذي راه. وكان سيدنا عمر لما قلنا في الدرس اللي فات كان ملهما، والنبي عليه السلام صح عنه انه قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، والحديث الثاني ايضا صحيح إيه لو كان نبي بعد لكان عمر بن الخطاب. فقال له والله لقد رايت مثل الذي راه. فقال له النبي عليه السلام انها لبشرى خير. فامر عبد الله بن زيد ان يذهب الى بلال وان يقرا عليه الاذان وقال واجعل بلالا يؤذن مكانك فانه اندى منك صوتا. نخرج بالروايه دي ليه؟ ان المؤذن يفضل ان يكون صوته جميل، مش هيغني طبعا في الاذان، يعني مش هيقعد بقى يقسم بقى ويقعد، لا هيأذن اذان شرعي لكن يكون صوته نادي جميل. خد بالك ليه؟ لان ده يعني ده بيسموه كانه يدعو الناس الى بيت الله عز وجل، فالدعوه لابد ان تكون جميله. ممكن يكون مؤذن صوته مش طيب يخلي الناس تشمئز، لا احنا عايزين مؤذن يكون صوت طيب بنص الحديث فانه اندى منك صوت. تمر برضو الايام وتيجي غزوه بدر، ربك عز وجل قال في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يبقى لازم يدافع خد بالك، وعد الله عز وجل أن يدافع يبقى هيدافع. سيدنا بلال أنتم تعلمون أن أمية بن خلف كان يعذبه عذابا شديدا، يجي في غزوة بدر يلتقي بلال بأمية بن خلف إزاي؟ حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لفي الصف استمعت مناد ينادي علي يا فلان، فناداه، فمن هو؟ أمية بن خلف. طب ايه اللي يربط أمية بن خلف بعبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن نفسه رضي الله عنه هو اللي وضح المسألة دي، قال كنت نديما يعني صديقا لأمية بن خلف في الجاهلية، أول ما جه الإسلام خلاص بقى المفاصلة الولاء والبراء خلاص انتهت المشكلة. فقال فنادى عليه، أول ما نادى عليه قال له ماذا تريد؟ قال له هل لك إلى خير؟ قال ما هو؟ قال أن تأخذني وابني وتخرجنا من إيه؟ من ساحة القتال. هو أمية بن خلف أول ما شاف السيوف والرماح والكلام ده كله قال لك ما أقدرش على المنظر ده، قال أخذ ابني وإيه؟ ونخرج من المكان ده. مين اللي يقدر يخرجه؟ لازم واحد يكون صاحبه من الجيش الثاني. مين هو؟ عبد الرحمن بن عوف. قام واخد ده في ايده واخد ابنه الثاني في ايده وماشي بيهم خارج. مين اللي شافهم بقى؟ سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. اول ما شاف اميه قال راس الكفر اميه بن خلف لا نجوت ان نجا. عبد الرحمن بن عوف قال له يا بلال هذا اثيري ده تبعي. قال والله لا نجوت ان نجا. ثم نادى يا معشر المهاجرين يا معشر الانصار فاجتمع قال هذا رأس الكفر أمية بن خلف هو ده اللي كان بيعذبني. فقال عبد الرحمن بن عوف فقلت لأمية بن خلف وابنه قلت له لأمية بن خلف أنج بنفسك وبابنك فلا نجاء لك اليوم أبدا. يعني أنا اللي شايفه أن أنت لن تنجو اليوم. سابهم وجري هما الاثنين. قال عبد الرحمن بن عوف فهبروهما بأسيافهم. شفت اللفظ هبروهم قطعوهم حتت خبلت بأسيافهم. فأراح الله قلب بلال وأثلج صدره بمقتل رأس الكفر أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه. تمر الأيام أيضا سيدنا بلال عايش مع حبيبه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فضل عايش مع النبي عليه السلام وجاء اليوم. أنا طولت عنكم احنا فضلنا ربع ساعة كتير ربنا يحفظ لكم. تمر الأيام ويأتي وعد الله عز وجل بنصرة الموحدين وبخذلان المشركين وكان حقا علينا نصر المؤمنين فضل من ربنا سبحانه وتعالى. تمر الأيام سيدنا بلال عايش مع النبي عليه السلام يتعلم من هديه ومن دله ومن أخلاقه ومن معاملاته ومن رحمته ومن علمه ومن حلمه. وتمر الأيام ويأتي اليوم الذي يقر الله عز وجل به أعين المؤمنين يوم فتح مكة. تعرفين النبي عليه السلام خرج مطرودا من مكة هو وأصحابه منهم من أوذي ومنهم من قتل ومنهم من أخذ ماله ومنهم من سلب كل ما يملك تحمل كل هذا لله سبحانه وتعالى. وخرجوا من ديارهم وأوطانهم وأموالهم وأزواجهم وتركوا كل شيء من أجل أن يصفروا بكلمة التوحيد فقط عشان تعرف ان احنا الاسلام جنة على الجاهز. كل اللي مطلوب مننا ايه ولا تموتن الا وانتم مسلمون بس تحافظ على دينك. هم بقى ما كانوش كده هم بقى كان واحد فيهم يضحي بكل ما يملك من اجل هو يبقى موحد لله سبحانه وتعالى. واكبر دليل على هذا الحديث الذي رواه مسلم لما هاجر صهيب الرومي خلف النبي عليه السلام المشركين استنوه على مدخل مكة كده فقالوا له يا صهيب جئتنا فعلوكا يعني فقيرا لا مال لك واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تخرج بكل هذا المال. فصهيب رضي الله عنه وارضاه كان راميا شديد المهارة برمي بالسهام فقال إنكم لتعلمون أني من أرماكم فبكل سهم أقتل رجلا منكم وما تبقى منكم أقتله بالسيف ولكن الطيب أحد إذا دللتكم على مالي تتركوني الوجه. قال فمالي في المكان الفلاني فتركوه وذهبوا فوجدوا المال حيث دلهم عليه. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الواحد من أصحاب النبي لا يكذب على الرب العلي فكيف يكذب على عبد مثله. اتبالك النهاردة المسلم ما بيصدقش المسلم نصلى الله العافيه. فشوف دول المشركين ومصدقين مين؟ رجل مسلم اتبالك فدفع ماله كله خلاص مقابل ايه انه يصفر بالهجرة خلف النبي. اول ما وصل كان جبريل عليه السلام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقام النبي وهش له وبش وقال ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى قبلك. فالمهم الشاهد من هذا ان اصحاب النبي عثم ترى كل هذا. النبي عثم خرج مطرودا من مكة بل دبروا له المؤامرات لقتله. ولما خرج النبي من مكة نظر الى مكة وهو يبكي ودموعه على وجنتيه ويقول والله انك لأحب بلاد الله الى الله وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ان قوم اخرجوني منك ما خرجت. 10 سنوات بس يؤسس النبي دولة للإسلام ويرجع مرة أخرى إلى مكة ويفتح مكة ولا يستطيع واحد أن يقف في وجه النبي ولا في وجه أصحابه. أول ما دخل طبعا كل المشركين منتظرين إيه إن نبع سلم يعلق لهم مشان ويقتلهم كلهم. فأول ما شافوا المنظر نبع سلم جاي كل الآلاف المؤلفة دي كلها وجاي يفتح مكة فظنوا أنه سيقتلهم جميعا. فتبسم الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين قال ما تظنون أني فاعل بكم أنتم فاكرين أنا هعمل معكم إيه. قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا الله بالله عليك لو حصل معك كل اللي حصل مع النبي وأصحابه كان يمكن أن أنت تتركهم؟ لا يمكن مهما أوتيت من رحمة ومن حلم لا يمكن، لابد من انتقام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما أرسل النبي لينتقم ولا ليقتل ولا ليفعل أي شيء من ذلك، إنما جاء النبي ليعبد الناس جميعا إلى رب الناس سبحانه وتعالى. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. في اللحظة دي يا أخوان يحصل أمر جميل جدا بعد ما صلى عليه الصلاة والسلام. يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر سيدنا بلال يقول له ايه؟ اصعد فوق سطح الكعبة وأذن للصلاة. ده مين؟ ده بلال العبد الحبشي الذي كان يعذب بالأمس في رمضاء مكة ويوضع الصخور العظيمة فوق صدره وظهره ويعذب كل هذا العذاب، يطلع فوق الكعبة؟ يطلع فوق الكعبة. حد يقدر يمنع؟ حد شيء يقدر يمنع. ويصعد بلال في هذا المنظر والمشهد الجميل فوق الكعبة ويؤذن ويعلن كلمة التوحيد بين صناديد الشرك والوثنية، ويقول الله أكبر الله أكبر، ويشهد لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولا يستطيع مشرك أن ينكر. فيا لروعة الزمان والمكان، منظر جميل جدا. سيدنا بلال واقف يؤذن فوق الكعبة وكل المشركين ما أحد يستطيع أن ينكر. في اللحظة دي كان في ثلاثة واقفين على جنب، مين هم؟ أبو سفيان، وكان لسه يدوب أسلم ما بقالوش 3-4 ساعات. ومين تاني؟ وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، الثلاثة. قال عتاب بن أسيد والله لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. يعني معنى الكلام إيه؟ الحمد لله أن أبويا مات قبل ما يشوف بلال فوق إيه؟ فوق. وفي رواية تانية كما أوردها ابن الجوزي في زاد المسير أن عتاب بن أسيد قال أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن فوق الكعبة، فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعتاب بن أسيد يقول إيه؟ لقد أكرم الله أسيدا أن مات قبل أن يرى هذا اليوم. حارث بن هشام قال إيه؟ والله لو أعلم أنه على حق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لاتبعته. أبو سفيان قال إيه؟ أما أنا فأخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل هم واقفين لوحدهم، يجي النبي عليه الصلاة والسلام بعد دقائق فيقول لقد قلت كذا يا عتاب، وقلت كذا يا حارث، وقلت كذا يا أبا سفيان، والله أخبرني بكل هذا. فقال عتاب أجل والله ما أخبرك بها إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمر اللحظات الجميلة بفتح مكة، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مظفرا. لكن الوقفة الجميلة التي نقفها عند هذا المعنى أنه كما أذن بلال فوق الكعبة فسوف نؤذن إن شاء الله فوق المسجد الأقصى، وسيرجع ويعود مرة أخرى المسجد الأقصى إلى المسلمين إن شاء الله بوعد الله وبوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا عبد الله يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. إذن فسينطق الله الشجر وسينطق الله الحجر إذا حقق المسلم عبوديته لله عز وجل. ولنا في التاريخ الأسوة والمثل، يوشع بن نون عليه السلام لما سيدنا موسى أراد أن يفتح بيت المقدس في عهد النبي الله موسى عليه السلام فلم يستطع واستعصت عليه، إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يكرم الذي جاء بعده نبيا خليفة على بني إسرائيل وهو يوشع بن نون، شوفوا ده، فيدخل ليفتح بيت المقدس. فلما دخل كان الكلام ده أنت يوم الجمعة، فتضافت الشمس للغروب، لو الشمس غربت هم ما يعرفوش يقاتلوا بالليل، وتاني يوم كان السبت وهم لا يقاتلون في يوم السبت، يبقى العدو هيجي ايه؟ ينقض عليهم. فنظر يوشع بن نون الى الشمس في كبد السماء وقال ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس، فحبس الله الشمس فلم تغرب يومين كاملين. وفي هذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والخطيب البغدادي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. ف تمر الأيام عشان نختصر الأحداث، تمر الأيام ويفضل سيدنا بلال عايش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء اليوم الذي لا أقول أظلمت منه المدينة المنورة فقط، بل أظلم الكون كله لهذا اليوم، وهو يوم موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صحابة أخوانا أشد الناس بلاء بعد الأنبياء. تخيل كده لو إنك أنت عايش مع النبي عليه السلام، تتعلم كل الأخلاقيات والحلم والأدب والذوقيات والدين والرحمة، كل ده تعلمه شايفه واقع عملي في أخلاق النبي، وفجأة يجي لك خبر إن النبي عليه السلام مات، وإنت رايح تدفنه بنفسك. بالله عليك، في بلاء أكتر من هذا؟ ده أشد بلاء على وجه الأرض، إن أنت تروح عشان تدفن النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن فاطمة بنت النبي عليه السلام لما دخلت عليه وفي سكرات الموت كانت تصرخ وتقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه، فيقول لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فلما علمت فاطمة كما عند البخاري أيضا بموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظلت تصرخ وتقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم نظرت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وقالت يا أنس أطابت نفوسكم أن تحث التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس بلسان الحال والله ما طابت، والله ما طابت ولن تطيب، ولكنهم امتثال لأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الشمائل عند الترمذي أن أنس بن مالك قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة، والله لقد أضاء منها كل شيء، ولقد رأيته مرة أخرى يوم أن مات، والله لقد أظلم منها كل شيء، ووالله ما نفضنا أيدينا من تراب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ويقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ويشهر سيفه في وجه الناس ويقول رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، ولكنه ذهب للقاء ربي، ولكنه ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن مرة أخرى، فلا يقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. ويدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يدخل ثاني اثنين، يدخل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ميمما وجهه شطر غرفة النبي، فكشف الثوب عن وجه الحبيب المصطفى وقبله في جبينه وقال بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فلقد ذقتها يا رسول الله، والله لا يذيقك الله عز وجل موتتين أبدا. ثم يخرج أبو بكر وينادي على عمر يقول اجلس يا عمر، فيأبى عمر، فينادي أبو بكر على الناس فيتركون عمر ويجتمعون حول أبي بكر، ويقول لهم أبو بكر بلسان الحال والمقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات حبيب النبي، مات الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وصعدت روحه إلى باريها جل وعلا. مات الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ويقوم بلال ليصدع بالأذان من فوق مسجد الحبيب المصطفى ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فلما اراد ان يقول اشهد ان محمدا رسول الله بكى بلال ولم يستطع ان يكمل الاذان. نزل بلال واذن غيره فصعد في صلاة الصبح لم يستطع ان يكمل الاذان، في صلاة الظهر لم يستطع. لماذا؟ لانه هو الذي كان يؤذن ثم يذهب الى الحبيب المصطفى ويقول له الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. اليوم بعد ان يؤذن بلال على من ينادي؟ اين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي سيدفن بعد لحظات، فاين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من ينادي بلال؟ فلم يستطع ان يكمل الاذان فقام وذهب الى ابي بكر كما في الحديث الذي رواه البخاري، وقال يا ابا بكر ان كنت انما اشتريتني لله فذرني اعمل لله، وان كنت انما اشتريتني لنفسك فامسكني ما شئت. فأذن له أبو بكر أن يذهب إلى بلاد الشام، ويقوم هناك بلال مجاهدا عابدا قائما لله عز وجل، إلى أن جاءت اللحظة التي نام فيها مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من صدع بكلمة التوحيد في هذا الكون، أو أول من صدع بالأذان في هذا الكون، قام بلال وجاء له اليوم الذي نام فيه على فراش الموت. فزوجه تبكي وتقول وا حزناه، ويقول بلال بل وا فرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. فهل نحن قدمنا من العمل ما يبيض وجوهنا أمام الله وما يجعلنا نشتاق للقاء الله وللقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاءنا ملك الموت نقول وافرحا لا نقول وحزنا؟ فقال بل وافرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنا قد حرمنا من سماع أذان بلال رضي الله عنه وأرضاه، فإن الله عز وجل سيكرمنا في جنته بأن نسمع أذان بلال الذي كان يصدع به بين أظهر المسلمين ومع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد قال جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. فإذا ما دخلنا الجنة برحمة الله جل وعلا فإن الله يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بلال، فنسأل ماذا تشتهون؟ نشتهي أن نسمع أذان بلال، فيؤذن بلال ونسمع أذانه، ويجمعنا الله عز وجل به وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا سرنا على نهج الحبيب، وإذا سرنا على شرع الرب المجيد سبحانه وتعالى، وتبقى الصفحة مفتوحة لنلتقي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله جل وعلا مع واحد من أصحاب النبي، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لنتعلم الأسوة والقدوة من أصحاب النبي الذين تعلموا الأسوة والقدوة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.